بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. أول الجزء الثلاثين في المصحف الشريف يبتدأ بسورة اسمها سورة النبأ، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ما قضية النبأ؟ النبأ الخبر، نبأ أخبر، ووجود النبأ يقتضي منبئا ومنبأ، فالمنبئ هو الذي أخبر، والمنبأ هو الذي تلقى هذا الخبر. إذن عندنا كلمات ثلاثة: المنبئ والنبأ والمنبأ. أما المنبأ فهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالنبي بمعنى المنبأ، اسم مفعول كما يقول أهل اللغة، لكن على صيغة فعيل، مثل جريح لكن ايش معناه؟ مجروح. وقتيل مثل مقتول. إذن النبي هو المنبأ، ولم يرد في القرآن الكريم أي نبي من الأنبياء بدون إضافة مطلقا النبي إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإذا وردت النبي بإطلاقها دون أن يقال النبي هود أو النبي صالح أو نبيهم كما ورد في نبي بني إسرائيل الذي أخبرهم عن طالوت الذي ملكه الله عليهم، ورد نبيهم. أما إذا جاءت النبي هكذا مطلق، يقولون اللفظ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل. إذا قلنا الكتاب يعني ينصرف إلى أكمل كتاب، وإذا قلنا القلم ينصرف إلى أكمل قلم، وإذا ورد النبي فإنه ينصرف إلى أكمل نبي، وأكمل نبي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هنا هذه السورة وردت عندما شكك المشككون في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأخبار الغيبية التي جاء بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجاء يخبرهم عن الغيب، يخبرهم عن وحدانية الله سبحانه وتعالى، يخبرهم عن الأمم السابقة، يخبرهم عن اليوم الآخر، يخبرهم أن هناك جنة ونار، يخبرهم أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور. إذن هنا القضية يوجد فيها خبر لا يعلمونه، خبر الله سبحانه وتعالى به حبيبه ومصطفاه، ثم خبرهم فأنكر من أنكر وصدق من صدق. واختصر الله سبحانه وتعالى القضية فقال: النبأ العظيم، لأن هذا النبأ العظيم الذي اختلفوا فيه هو النبأ الذي أنزل على النبي صاحب الخلق العظيم، فهو أعظم نبي، والنبأ الذي أنزل عليه وأعظم نبأ. جلسوا يقولون: كيف يقول هذا الذي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ما يقوله؟ هذا شيء غريب عجيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمره الله بتبليغهم مثل لهم القضية عندما صعد على جبل الصفا. لما صعد على جبل الصفا ما معنى هذا؟ يعني شخص واقف على جبل أمامه الناس، وراء الجبل يوجد مشهد يراه ولا يرونه، فهو يخبرهم بما لا يعلمونه. فإن كان ثبت لديهم أنه صادق يصدقونه. فهذا هو مثال النبوة، مقام النبوة مثل الجبل يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره الله سبحانه وتعالى ونبأه، ثم هو يخبرهم بما أخبره. هنا في مطلع السورة يقول سبحانه وتعالى عما يتساءلون. التساؤل يأتي من الموقن أم من الشاك؟ من الشاك. فلو أنه كان موقنا لما تساءل. فقوله تعالى عما يتساءلون وصف به شكهم، فهم مترددون في حيرتهم. ولو أنهم رجعوا إلى الأدلة العظيمة الكبيرة التي تؤكد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو الرسول لكانوا خرجوا عن شكهم. فلا يخرجهم عن التساؤل والحيرة والتردد والشك إلا نظرهم في الأدلة الكثيرة. ما هي هذه الأدلة التي تجعلهم يخرجون من تساؤلهم؟ طيب أول شيء، واحد أمي ما تعلم عند معلم، اشتغل في رعاية الأغنام، ثم اشتغل في التجارة، ثم حبب إليه الخلاء فما كان يجتمع بأحد، يجلس متأملا، يذهبون إلى عبادة الأصنام لا يذهب معهم، يذهبون إلى اللهو واللعب والخمرة والأنصاب والأزلام والقمار لا يذهب معهم. ثم فجأة هذا الأمي الذي لم يتعلم عند معلم فجأة يخرج إليهم فيحدثهم بخبر الماضي والمستقبل وعلوم الأولين والآخرين، يخبرهم بدقائق من العلوم وعجائب من الفهوم، يخبرهم أخبار أهل الكتاب مع أنه لم يدرس عند أهل الكتاب ولا عرف إلا اللغة العربية، والكتاب التوراة لغته عبرية والإنجيل لغته سريانية. فجأة يخبرهم عن أخبار الكتاب، عن الأمم السابقة، عن أخبار في الماضي، عن أخبار في المستقبل، عن علوم، عن فهوم. ثم في المدة الأربعين سنة، في 40 سنة كان في مكة رمز أمانتهم، وكان صلى الله عليه وسلم رمز الصدق، حتى كانوا يلقبونه كما تعرفون بالصادق الأمين. إذن هذا أول دليل لمن تفكر في هذا النبأ، كيف يمكن أن يكون هذا من تأليف شخص خطر له يألف. طيب إذا يألف مألف قصيدة، مألف قصة، مألف حكاية، فلا هو يحب الاختلاط معهم ولا عرف أنه خالط الشعراء ولا عرف أنه نظم شعرا وهو أصدقهم وهو محل أمانتهم، فكانوا يستودعون الأمانات عندهم. هذا واحد. كيف تشكون في هذا النبأ والذي نزل عليه هذا النبأ هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعرفون منه ما تعرفون؟ ثم هذا الإعجاز جاء بالقرآن ونزل على أمة كانت تفتخر بلغتها وكانت تعقد أسواقا للبلاغة وقرض الشعر ونظمه ويتنافسون في البلاغة، ثم يأتي ليقرأ عليهم كتابا يتحدى لغتهم، يأتي بإعجاز يقول اجتمعوا كلكم هاتوا سورة واحدة من هذا القرآن، هاتوا آية واحدة من هذا القرآن، هاتوا 10 آيات. ويأتي هذا الكتاب المعجز القرآن العظيم فيخرسوا كل بلغائهم. ومن العجيب أن هذا القرآن يبقى إعجازه، فإذا تحدث الناس عن الاكتشافات والعلوم جاء القرآن الكريم فأسكتهم وقال أنا أتيت باكتشافات لهذا الإنسان، كشفت أخبارا دقيقة ما كان يمكن لأحد منكم أن يعرفها. فإذا كان الناس مشتغلين باللغة جاء هذا القرآن معجزا باللغة، وإذا تحدثوا بالتاريخ كان هذا القرآن معجزا بالتاريخ، وإذا تحدثوا في العلوم كان هذا القرآن معجزا في العلوم. الله أكبر. كل هذا ألا يكون دليلا ثانيا على هذا النبأ الذي يخرجهم عن التساؤل والحيرة والتردد؟ ثالثا سر الفطرة، قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فركب الله سبحانه وتعالى كل إنسان على أنه إذا عرض عليه هذا القرآن هذا الذكر العظيم يرتاح يسكن. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فلا يمكن في كل البشرية أن يرتاح قلب وفيه الفطرة إلا لهذا الكلام العظيم. ولا يمكن للفطرة أن تستجيب وهي مطمئنة ومرتاحة إلا لما في هذا الكتاب. أليس هذا يخرج الإنسان من التردد والحيرة والتساؤل ليجزم ويوقن أن هذا النبأ هو نبأ الله؟ أربعة، هذا الكون أمامك الذي تستطيع أن تقرأ فيه حكمة وإتقانا وصنعة ووحدة في النظام تدل على أن المنظم واحد، وهذا ما تستعرضه هذه السورة عندما تتحدث عن الأرض والجبال والليل والنوم والنهار والسماوات والشمس. كل هذا في صورة منسجمة، في صورة متناسقة، في صورة ليس فيها عبثية ولا فوضى. أليس هذا يخرج الإنسان عن التساؤل والتردد والحيرة؟ لذلك القرآن الكريم إيش قال في هذه السورة؟ يقول الله فيها عما يتساءلون عن النبأ العظيم. كل هذه الأدلة، هذه الأربعة، ظاهرة الوحي، ظاهرة أن يخرج محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر العظيم، وهذا الإعجاز في القرآن، وهذا السر في كل قلب الذي هو سر الفطرة، وهذا الإتقان ووحدة الصنع ووحدة النظام في الكون. كل هذا ما أخرجهم من التساؤل عما يتساءلون عن النبأ العظيم. بعد كل هذا يتساءلون الذي هم فيه مختلفون، ما يزالون يختلفون، هل محمد صلى الله عليه وسلم منبأ؟ وهل لديه نبأ؟ وهل هناك منبئ نبأه بهذا النبأ؟ بعد كل هذا يختلفون الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون. مثل هذا ما له دواء إلا النار. فالذي لا يأتي كما يقولون في المثل العامي بعصا موسى، الذي لا يأتي بالترغيب، لا يأتي بالكف البيضاء، الذي لا يأتي باليد البيضاء، موسى لما أرسله الله سبحانه وتعالى إيش أرسله؟ باليد البيضاء التي هي رمز إحسان وبالعصا. فلما بيجي باليد البيضاء بيجي بإيش؟ بالعصا. والذي لا يأتي بالتشويق والترغيب يأتي بالترهيب، والذي لا يأتي لا بالترغيب ولا بالترهيب لا يأتي إلا عند ذوق العذاب تصديقه. لأن هذا الإنسان الذي غلبته نفسه وتبعها وأعرض عن كل هذا الذي يسوقه إلى الإيمان والإذعان والسجود للواحد الديان، هذا ما ينفع معه إلا العذاب. لذلك قال كلا، هذه كلمة زجر وتهديد، سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ايش قصة هذه؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الله سبحانه وتعالى ايش قال؟ قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. هنا في سورة التكاثر قال كلا سوف تعلمون، وهنا قال كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. وفي سورة التكاثر قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ففي السورتين النبأ والتكاثر تكرير لعلمين. طيب تعالوا حتى نتأمل في كتاب الله. هذا المنكر الذي ألهاه التكاثر واشتغل بمحسوسه ومألوفه ومعتاده، وما عنده شغل إلا في الأكل والشرب، وما عنده شغل إلا في ما يسمى بلقمة العيش. العصفور لا يفكر بلقمة العيش. أنت تكون أقل من العصفور. قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصة وتعود بطانة. المولى لم يجوع طائرة، أي يجوعك وأنت تشتغل بما لا يشتغل العصفور به. لا مانع أن تتحرك في الأسباب، لكن ألا تكون همك، ألا تكون أكبر همك. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. هون المصيبة يا أخواننا. اليوم مصيبة الأمة الإسلامية مصيبة كبيرة، لأن الدنيا صارت أكبر همها. فترى أن الإنسان لا يفكر إلا شلون بدي أرتب البيت، وشلون بدي أضبط الشغل والسيارة والمصنع والدكان وفلان وعلان وزيد وعبيد. أي طيب المولى أذن لك أن تفكر في هذا على أن لا يكون أول أولوياتك، على أن لا يكون أكبر همك. طيب إيش هو أكبر همك؟ قال الله سبحانه وتعالى وهو يحكي لنا عن قارون حينما وجهه أهل العلم بالله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أنت ما خلقت للدنيا، أنت في ممر، أنت لم تخلق للدنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لأن اشتغالك بالآخرة ينسيك الدنيا. فنبهك ربنا سبحانه وتعالى وقال لك إذا توجهت إلى الآخرة لا تنسى الدنيا. الإنسان يقرأ القرآن ويصلي في الجامع، لكن الحقيقة انقلبت عنده هذه الآية وصار يبتغي فيما آتاه الله الدار الدنيا، ثم يريد من أحد الناس أن يذكره لأنه نسي الآخرة. لهذا هذا المألوف وهذا التكاثر في الأموال وفي الأشياء وفي الطعام والشراب والثياب والأولاد، ولا يلتفت إلى هذه الأدلة، لا يلتفت إلى سر الفطرة، ولا يلتفت إلى عجائب القرآن، ولا يلتفت إلى أسرار محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يتأمل في الأكوان. متى يتنبه؟ أول ما يتنبه الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. إذن أول علم يأتيه عندما يأتيه ملك الموت. وإذا جاءه ملك الموت يلا تفضل نزيل من هالمركب اللي راكبه. أين مركب؟ قال هذا الجسد، الروح هي الراكب والجسد هو المركب. الممر انتهى. كل يوم بنسمع فلان الله يرحمه فلان راح فلان مشي. طيب وبعدين أول يقظة تحصل عندما يأتي إليه ملك الموت، فكشفنا عنك غطاءك يعني اللي هو الجسد، فبصرك اليوم حديد. أصبح أول علم كلا سيعلمون أين هي؟ عندما يعلم علم اليقين علما برزخيا، فيرى عند قبض روحه رؤية برزخية أن ما أخبر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. هذا أول علم الذي أشار إليه قوله تعالى كلا سيعلمون، يعني عندما تقبض أرواحهم وبيشيلوه بغسلوه بكفنوه بحطوه في هالجورة وبيمشوا. وبعد ذلك ما شاء الله يبقى مختلطا بالأرض إلى أن يأتي وقت بعثه من قبره. يلا تفضل. وبعد أن رأى رؤيا برزخية وعلم في البرزخ علم اليقين أن ما أخبر به رسول الله حق، الآن رجع الجسد مع الروح ثانية وبعث من قبره وخرج، وإذا في حشر وفي نشر وفي ميزان وفي صراط وفي كتب وفي حساب وفي جنة وفي نار. العلم الثاني الذي يأتي وهو ينظر بعين رأسه. فالعلم الأول علم برزخي، علم برزخي رأته الروح ولها بعض اتصال بالجسد، إشعاع. أما العلم الثاني فهو علم عيان، لهذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. وبعد ذلك قال له تفضل. قال له وين؟ قال في عندك حساب طويل، زيد ظلمته وعبيد أخذت حقه، هذا أكلت ماله، هذا اغتبته، هذا كذبت عليه، هذا فتنت بينه وبين غيره، هذا 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 هذا. تعال نشوف على صلاتك، شلون صلاتك؟ كيف كانت؟ كيف كان صيامك؟ كيف كان حجك؟ تطبيل وتضمير ولا صح قصدك؟ تعال نشوف كيف كان إيمانك؟ كيف كان توجهك؟ ثم يوضع. فأما من ثقلت موازينه، الناس نوعان، ناس عندهم توجه إلى الله وصدق وإخلاص وخشوع وطمأنينة وبكاء، وناس ما نسئلين يا الله هات صوف وخذ خروف. هناك يأتي بعد هذا ذوق، عندما رأى النار جاء علم، لكن في علم أشد منه الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه عندما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن أول علم علم برزخي كلا سيعلمون، العلم الثاني علم عيان بعينه شاف، لكن شوفي عن شوفي بتفرق، شاف قبل ما يصل وبعدين وصل. وبرزت الجحيم لستار، ثم يلقى في النار ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، أنت فلان أبو فلان، أنت صاحب المقام والعظمة، صاحب الجلالة وصاحب الفخامة وصاحب أيوة. والمتكبرون يكونون كالذر، مثل الذر يطأهم الناس في المحشر ولا قيمة لهم في نار الجنة. إذن هذا العلم الأول والعلم الثاني كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. طيب شوف القرآن الكريم جاء بالنتيجة قبل أن يأتي بالأدلة، يعني صعقك، لأن سورة النبأ هي من السور التي كان يشيب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أخوات هود، شيبتني هود وأخواتها، لأن هذه السورة بدأ فيها ربنا سبحانه وتعالى بتحقيق الخبر والوعيد عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني عن النبأ العظيم يتساءلون. طيب كلا سيعلمون بعد كل الأدلة اللي سمعوها ويتساءلون، كلا سيعلمون عند قبض أرواحهم، ثم كلا سيعلمون في الآخرة. ثم جاء بعد هذا بما يعيد الإنسان من صعقته، إذا كان قرأ هذا القرآن وفهمه، فهم المراد منه، سيصعق وسيخاف. فجاء بخطاب حواري إقناعي تأنيسي، طيب تريد أن أكلمك حتى تأنس بقلبك وعقلك، طيب تعال نشوف مين اللي خلق هذه الأرض ومن الذي خلق هذه الشمس؟ ومن الذي جعل هذا الكون موظفا ومسخرا ويتناسب مع هذا الإنسان ليكون هذا الإنسان مسخرا لربه وحده؟ قال: ألم نجعل الأرض مهادا لك يا أيها الإنسان؟ ما بتتذكر الطفل الصغير لما بتاخده وبتحطه بسريره وتمسده حتى يشعر بالطمأنينة والسكينة؟ ماذا لو انه تحت هذا السرير في فتاشات وصوات أرائيع بنام؟ ما بنام. ماذا لو انه في كومبريسة عم تشتغل جنبه؟ بنام؟ كم خايف. هذه الأرض يا أخوان التي تسير في الفضاء بسرعة عجيبة وتدور بشدة، فهي تدور بشدة وتسير بسرعة هائلة جدا. أنت حاسس؟ في حدا منكم عم يحس أنه نحن هلأ ماشيين بسرعة في الفضاء والأرض تدور؟ وين في حدا منكم داخل من الدوران؟ أبدا. مع كل هذه السرعة وهذا الدوران ما أحد مننا يشعر. طيب هذا ألا يدل على أن الذي أسكن هذا الإنسان على هذه الأرض التي تسير بسرعة كبيرة وتدور بسرعة كبيرة وهو يشعر أنها مهد وسرير له ومبسوط هادي بيقعد وبنظم قصايد على القمر، قول ما أحلى القمر وشوفوا المناظر الطبيعية، وإذا الكاميرا وعم صور اهتزت شوي تطلع الصورة مخربطة؟ كل هذا الجمال وهذا الهدوء. قال: ألم نجعل الأرض مهادا؟ يعني مثل السرير مثل الفراش، وأنت ما عم تشعر بكل هذه الحركة الهائلة. وهذا من عظمة من خلق هذه الأرض وخلق هذا الإنسان عليها. هذا عظمة، لأنه لو اختلت ذرة، يعني ليه المولى سبحانه وتعالى كل فترة بورجينا هيك زلزلة صغيرة؟ قال في الحكم: أورد عليك الظلم كي يعرفك قدر ما أنت فيه من النعم، حتى تشوف نعمة المولى. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ يعني هي فركة إذن صغيرة تذكيرة، لأن تذكر أنا أعطيتك هذه النعم وأنت لا تشعر بها، فهو يذكر لك لأن الأشياء كامنة في أضدادها. ألم نجعل الأرض مهادا؟ يا إنسان تملك شايف أن هذه الأرض هي كالسرير لك مع شدة حركتها، والجبال أوتادا. يقول علماء الجيولوجيا يا أخواننا أن هذه الجبال سر عظيم. الآن لو نظرنا إلى الجبل وجدنا أن هذا الجبل مثل الوتد اللي مضروب في الأرض، هناك كتلة داخل الأرض وكتلة خارج الأرض. هذه الأوتاد محسوبة حساب دقيق جدا، لو جبل من الجبال انشال سيختل توازن هذه الكرة الأرضية، لأن هذه الكرة الأرضية ما هي كرة، لا انفلطح شوي، وهالفلطحة جعل الله سبحانه وتعالى. روح خذ بيضة ودورة، كيف دورانا بيكون منتظم؟ لا، لكن بما وضعه الله سبحانه وتعالى من كتل الجبال على هذه الأرض صار دورانها منتظمة. لذلك قال علماء الجيولوجيا يحذرون في كتير مشروعات لإزالة بعض الجبال، قالوا انتبهوا، انتوا عم تزيلوا هذه الجبال لكن سيختل بعد هذا توازن الأرض، ستكسر زلازل في بعض المناطق، سيحصل اضطرابات، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، فالجبال وضعها أوتادا. فهذا سر من الأسرار، عندما تحسب كتل الجبال وفق شكل الأرض الإهليلجي الانفلطح، فإنك تجد أن سر توازن الأرض وهي تدور ولا تشعر أنت بالدوران والاضطراب والنوسان كما يقول علماء الفيزياء، إنما هو بسبب توزيع هذه الكتل الجبلية على هذه الأرض. طيب وأنت كل هذا تنظر إلى هذه العجائب وما عجبك؟ فجعل الله لك الأرض مهادا وجعل الجبال أوتادا حتى ترتاح يا أيها الإنسان. وخلقناكم أزواجا، قال الإنسان ناقص يحتاج إلى تكميل. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. يعني نظام الزوجية الذي خلق الله الكون كله عليه يذكر الإنسان بأنه يحتاج إلى التكامل. فلو كان هذا الإنسان لا يحتاج إلى التكميل لما خلقه الله على نظام الزوجية. لذلك الأنثى تكمل الذكر والذكر يكمل الأنثى. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه السكينة، هذا التكامل الذي جعله الله سبحانه وتعالى مذكرا للإنسان بأنه ليس الفرد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أما الفرد الأحد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فإنه هو الله. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. من الوقت اللي بلش فيه يحكي عن الأرض لك مهاد، يعني لو أنها اضطربت قليلا ما راح ترتاح. إذا أنت محتاج إلى الله ولا ما لك محتاج؟ محتاج. خلق لك الزوج الآخر، فلو أنه لم يخلق لك الزوج الآخر بدك تكون مرتاح؟ لا ما راح تكون مرتاح. انظر كم أنت محتاج إلى الله. طيب، وجعلنا نومكم سباتا. مين اللي بنام؟ المرتاح ولا اللي تعبان؟ التعبان. أما مولاك فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وكل هذا يذكرك بأنك محتاج. يا من ينكر النبأ العظيم، يا من ينكر حاجته وفاقته وفقره إلى الله، تذكر فقرك وحاجتك وضعفك. وجعلنا نومكم سباتا. ليش سمي السبت يوم السبت؟ لأنه كان لليهود يوم راحة، فالسبت معناه الراحة. وجعلنا نومكم سباتا يعني راحة، لأنكم بحاجة إلى الراحة، لأنكم تتعبون، فلستم كمن لا تأخذه سنة ولا نوم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني هو المستغني، أما أنتم محتاجون. وجعلنا الليل لباسا. انتبهوا أخواني، الليل لباس للطائعين ولباس للعصاة. كان الليل لباسا لقوامه اللي بيقوموا لصلاة قيام الليل ويسجدون ويبكون ولا يريدون أن يراهم أحد. فجعل الله سبحانه وتعالى الليل لباسا يسترهم، فلا يراهم في الليل إلا ربهم. وجعل الليل لباسا للعصاة، لأن الله سبحانه وتعالى من خلقه أنه لا يفضح العاصي يمهله. في واحد شاب أطاع الله تعالى 20 سنة ثم عصاه 20 سنة ثم ندم وقال هل لي من توبة، فسمع هاتفا يقول له أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قبلناك. فقد جعل الليل لباسا للطائعين وجعله لباسا للعصاة، فهو يسترهم لعلهم يتوبون. وقال في القرآن أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما مخطر لك التوب؟ سترك، أمهلك، أمدك، أملى لك، أعطاك، أغناك، أقناك. إيه وبعدها يعني بدها شوية حياة. أمهلك أمهلك. وجعلنا الليل لباسا، فهو لباس للأحباب وهو لباس لمن يعصون الوهاب. وجعلنا النهار معاشا، يعني كل هذا جعل الأرض مهاد والجبال أوتاد، وخلقك وخلق معك زوجك، وجعل نومك راحة، وأشعرك بحاجتك إليه، وألبسك الليلة إن كنت طائعا وإن كنت عاصيا. وجعلنا النهار معاشا، في النهار تجد الحركة تدب، الناس بتبادلوا الأرزاق ويسخروا بعضهم لبعض ويحصل لهم بذلك المعاش. ولو كانوا في النهار بدهم يبحثوا عن الضوء الكهرباء والسراج وكذا، شاد كان مصروف. شعلن الشمس يستضيئون من نورها وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا فكما جعل الأرض مهدا لك وفراشا حماك بسبع سماوات ولولا هذه السماوات السبعة كانت الأشعة الكونية والنيازك الفضائية تهلكنا فجعل الله لنا سبع أغطية شداد وكل هذا والإنسان لا يتنبه إلا المنبئ والنبأ والمنبأ وجعلنا سراجا وهاجا داخل هذه السماوات السبع في وسط هذه السماوات السبع جعلنا سراجا وهاجا الشمس المضيئة وأنزلنا من المعصرات يعني الغيمة اللي بتعصر ماء التي امتلأت بالماء واشبعت ثم هي بعد
إلى خيرها وماءها على الأرض وأنزلنا ما قال نزل قال أنزلنا عبنبهك من الذي أنزل هذا الماء وأنزلنا من المعصرات ماء سجاج يعني صب متتابع ولا بعض شوف شلون المطر وقت بنزل والخير بيكتر وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا مثل الحنطة والشعير والأرز ونباتا ينبت في الأرض بتاكل الخيار والبندورة والفليفلة والبانجان والكوسة وهذا كله لمين مؤلك أي كل هذا وما عاد تتنبه إلى النبأ والمنبئ والمنبأ وجنات ألفافا يعني بساتين وأشجار التف بعضها على بعض وأخرجت الفواكه فرأيت الجوز والتفاح ورأيت كل أنواع الفواكه اللي بتعرفها واللي ما بتعرفها كل هذا ما يدلك على النبأ والمنبئ والمنبأ إذا ما بدلك إن يوم الفصل كان ميقاتا كل هذا إذا ما كان اكتفيت به انتظر إلى يوم الفصل حيث هناك سنرى حيث هناك سيعلمون الثانية مو الأولى نسأل الله أن ينبه قلوبنا وأن يوقظها من الغفلات بالفاتحة.